وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى درسي وحلقتي هذا المساء عنوانها الفردوس أسكننا الله وإياكم إياه بعد عمر مديد وعمل صالح وخاتمة طيبة نبدأ أولا في الصناعة اللغوية اختلف العلماء من أهل الصناعة اللغوية هل الفردوس كلمة عربية أو معربة فذهب مجاهد رحمه الله وغيره من أهل التفسير إلى أنها معربة واختلف من أي اللغات أخذت فقيل إنها سريانية وقيل إنها رومية وذهب الفراء وهو إمام لغوي معروف إلى أن الفردوس كلمة عربية وليست معربة بعض المعاصرين كما نجد عند الطاهر بن عاشور رحمه الله يرى أن كلمة ولفظ الفردوس لم يعرف قبل القرآن وآخرون كما نجد في بعض كتب التفسير يرون أن هذه الكلمة وجدت ويستشهدون بأبيات شعر للنابغة ذكر فيها الفراديس على أنها جمع الفردوس لكن الذي نريد أن نتكلم فيه ليس الصناعة اللغوية وإنما نريد أن نتكلم عن هذا الموضع والمنزل والمقام المبارك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن مرتين وجاء ذكره في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فلنزدلف إلى هذا المبتغى المبارك الإمام الموفق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كلام موفق له يقول أنزه الموجودات وأطهرها وأظهرها ذاتا وقدرا عرش الرحمن وكلما قرب الشيء من العرش كان أنور وأزهر ولذا كان الفردوس أعلى الجنان وأفضلها هذا الكلام قاله ابن القيم رحمه الله تأسيسا على ما جاء في السيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أن الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأن الفردوس الأعلى فوقه عرش الرحمن ومن ذلكم الفردوس تتفجر أنهار الجنة فالاستنباط هنا عند ابن القيم مع السبك اللغوي حسن جدا فالألفاظ العبارات المفردات مختارة والسبك كذلك في معناه فيما يوحي إليه فيما يلقي في قلب السامع كذلك يرتقي إلى مرتقا صعبا يدل على توفيق الله للعلامة ابن القيم رحمه الله الآن نأتي للآيات للآيتين اللتين فيهما ذكر الفردوس ثم نأتي للأحاديث قال الله عز وجل في خاتمة سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا سورة الكهف نعلم أنها سورة مكية من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ومر معنا أن ابن مسعود كان يسميها من العتاق الأول وخواتيمها مثل أوائلها مما يقرأ على الدجال يقول الله عز وجل فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لفظ كانت يشعر كل من يتلوه كل من يقرأه كل من يلقى عليه هذا اللفظ أنها مهيئة موطأة لهم ولا ريب أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان تفتح أبواب الجنة ولا تفتح إلا لشيء موجود فأبواب الجنة مفتوحة لأن الجنة أصلا موجودة فالله عز وجل يقول هنا كانت قلنا لفظ كانت يشعر بأنها مهيئة ميسرة موطأة لأن يدخلوها، كانت لهم. كذلك اللام في قوله جل وعلا لهم يفهم منها شيء من الاستحقاق أنهم مستحقون لها، لكن هذا الاستحقاق إنما جاءهم ونالوه بفضل من الله عز وجل ورحمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد من الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالنفي في قول عليه الصلاة والسلام بعمله نفي للسبب، والأمر نفي للعوض، والذكر الثاني ذكر للسبب. فسبب دخول الجنة رحمة الله، لكن لا ريب أن الإنسان يوفقه الله عز وجل لأعمال يكون بها برحمة الله وفضله وإحسانه إليه أن يكون أهلا لدخول الجنة. فالعلماء يقولون قول الله جل وعلا لهم كأن اللام هنا للاستحقاق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. الفردوس في اللغة البستان الجامع لما يكون في جميع البساتين، البستان الجامع لما يكون في جميع البساتين. وقول الله عز وجل جنات الفردوس هذا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. وأهل الصناعة البلاغية يقولون إن هذه الإضافة إضافة بيانية، إضافة بيانية. ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن كل من آمن بالله، كل من عمل صالحا بصرف النظر عن غناه أو فقره، هو من الحكام أو من المحكومين، هو على أي وظيفة كان، مدام متلبسا بالإيمان قائما بالعمل الصالح يبتغي رضوان الله يخشى عقابه يحب ربه، فهو من أهل الجنة من حيث العموم، فهو مستحق للجنة، فهو ممن ناداهم الله هنا نداء كرامة ووعدهم وعدا عظيما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنزل أول ما يعد للضيف، وقد جاء في الحديث حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا حبر من أحبار يهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في الظلمة دون الجسر، قال فمن أول الناس إجازة أي عبورة، قال فقراء المهاجرين، قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال زيادة كبد النون، قال فما غذاؤهم على إثر ذلك، قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال فما شربهم عليها بعد إذ، قال عينا فيها تسمى سلسبيلة. فقال اليهودي صدقت. وهذا المراد من هذا القول كله بيان معنى كلمة النزل. فربنا يقول في هذا الوعد الصادق، ووعد الله صادق بلا شك ولا مرية ولا ريب، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. هذا الخلود خلود أبدي، لأن الناس يخافون من الموت، والموت أصلا يؤتى به على هيئة كبش أملح فيذبح ما بين الجنة والنار حتى يحكم بالأبدية لأهل الجنة وأهل النار. ربنا عز وجل يقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال ربنا عز وجل خالدين فيها، ثم قال شيئا من أوصاف أولئك المتقين الذين أسكنهم الله جنات الفردوس، فقال جل ذكره لا يبغون عنها حولا. كل من عرف الناس عرف طباعهم، عرف صبغة الله عز وجل لهم، النفس إذا أطالت الإقامة تصيبها السآمة، النفس إذا أطالت الإقامة تصيبها السآمة إلا الجنة، فإن طول الإقامة فيها والخلود الأبدي فيها لا يورث في القلب سآمة ولو مثقال حبة من خردل، إذ أن في الجنة المنتهى مما تبتغيه الأنفس، المنتهى مما تبتغيه الأنفس، لا يوجد كرامة أعلى من الجنة. فالعين لا تطمح إلى شيء أكبر، لا تطمح إلى شيء أعلى، إذ لا أعلى من الجنة. أعدها الله عز وجل دارا لأهل طاعته، إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والآيات في هذا كثيرة تخبر كلها أن الله عز وجل جعل جنة عدن دارا سكنا منزلا موئلا مقاما خالدا لأهل طاعته. قال ربنا عز وجل لا يبغوا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم يقول إن ما يغشى الإنسان من سكينة حينما يدخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذاك بسبب أن بها قطعة من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والعلم عند الله في تحقيق ذلك. هذا هذه الآية الأولى التي جاء فيها ذكر الفردوس. الآيات الثانية التي جاء فيها ذكر الفردوس في سورة المؤمنون، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا الموضع الثاني في القرآن وهو الأخير الذي ذكر فيه لفظ الفردوس. سورة المؤمنون سورة مكية، لكنها في ترتيب المصحف جاءت بعد سورة الحج، وسورة الحج ختمت الآية قبل الأخيرة منها بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقول الله عز وجل لعلكم تفلحون، لعل في لغة العرب تفيد الترجي يقابلها ليت وتفيد التمني، فالعرب تستخدم ليت في التمني الشيء الذي لا يقع. تسمعون جميعا قول الشاعر العربي في البيت الشهير: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فالشباب قطعا لا يعود، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. لكنهم يستخدمون في الشيء المرجو، في الشيء الذي يغلب على الظن أنه سيقع، يستخدمون لعل. سورة الحج بعدها في ترتيب المصحف سورة المؤمنون. في سورة الحج يقول رب العزة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم بهذه الأمور لعلكم تفلحون، لعلكم تصيبون بغيتكم وتنالون مرادكم. وليس هناك بغية للمؤمن ولا مراد إلا دخول جنات النعيم ولذة النظر إلى وجه الله العلي الكريم. بعد هذه السورة سورة الحج تأتي سورة المؤمنون. بماذا صدرت سورة المؤمنون؟ بماذا بدأت؟ ماذا استهلت؟ بقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. فالفلاح الذي كنتم ترجونه قد نلتموه، فالفلاح الذي كنتم ترجونه قد نلتموه بقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، أي وجدوا بغيتهم، حققوا مرادهم، ولم يعودوا بخيبة ولا خسران. وقد جاء الفعل أفلح مسبوقا بقد، وهي حرف التحقيق. فهذه شهادة رب العالمين، وليس بعد شهادة الله شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر بعضا من أوصاف المؤمنين، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع إذا أطلق يراد به التذلل، السكون، التواضع، كل ذلك يدخل. لكن قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هو إعظام المقال وحسن المقال واليقين التام. إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام، بهذه الثلاث عرف أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه معنى الخشوع. وأبو الدرداء صحابي جليل أنصاري خزرجي، ويقال تاريخيا إنه آخر الأنصار إسلاما، لكنه عرف بالحكمة وغلبت عليه كنيته، فيقال له أبو الدرداء. فالدرداء اسم لابنته، ويقال إن الدرداء معناه صوت ترقرق الماء، صوت ترقرق الماء. غلبت عليه حكمته، ولما أسلم كان تاجرا محسنا موفقا، لكنه جاهد نفسه على أن يجمع ما بين العبادة والتجارة فلم يقدر، فاختار العبادة. وكان كثيرا ما ينطق بالحكمة، وهو معدود إجماعا في الحكماء، بل يقول بعضهم إنه حكيم الصحابة. كان إذا دعا يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. قالوا: يا أبا الدرداء، وما شتات القلب؟ قال: أن يكون لك في كل واد مال، أن يكون لك في كل واد مال. كما أنه رضي الله عنه كان يقول: من ظن أن نعمة الله، من لم يعرف من نعمة الله عليه إلا مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. من لم يعرف من نعمة الله عليه إلا مطعمه ومشربه فقد قل عمله وحضر عذابه. وله كذلك أشياء كثر في مثل هذا الباب، لكن الاستطراد لا يسمح بأكثر من هذا. هذا صحابي جليل عمر، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لما عرف الخشوع قال: إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام. وعرف الخشوع كذلك بغير ذلك. قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمن يربأ بنفسه أن يجلس كل مجلس، وأن يخوض في كل حديث، ومجالس اللغو في زماننا هذا كثرت، وهي أحد أعظم أسباب قسوة القلوب، ويتكون غالبا ليلا سمرا، فما يزال الإنسان في لغو من لغو إلى لغو، حتى إذا أوى إلى فراشه لم يجد في جسده قوة لأن يصلي شيئا قبل أن يرقد، ولا أن يقوم لصلاة الفجر في وقتها وحينها. ولهذا أنذرنا الله عز وجل مثل هذه المجالس، فلما زكى الأخيار من عباده قال: والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. قيل إن الزكاة المراد بها هنا تزكية الأنفس باعتبار أن السورة مكية، وقيل إنها مدنية، إن المراد الزكاة الشرعية المعروفة إنفاق الأموال، لأن النزول التفصيل في الزكاة كان في المدينة، لكن الآية مكية، فيكون القول هنا والذين هم للزكاة فاعلون المراد أصول إنفاق المال، لا تعيين النصاب والحول ومقدار ما ينفقه الرجل. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة مأمور بالبعد عن الفواحش. ثم قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانات تشمل الأقوال والأفعال والاعتقاد، وفيها ما يتعلق بالله وفيها ما يتعلق بالناس، والناس لا يعطونك شيئا يستأمنونك عليه إلا وهو نفيس عندهم، إذ لو لم يكن ذلك الشيء نفيسا عندهم لجعلوه في أي مكان، لكن لا يخطرون رجلا يثقون بدينه وأمانته ثم يعطونه شيئا لسفر عارض أو لأمر حل بهم إلا لأن ذلك الشيء ذا بال عندهم، ذا شأن. فينبغي على الإنسان أن يؤدي الشيء الذي تمنع عليه، والله عز وجل قال لنبيه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال ربنا عز وجل هنا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال جل وعلا بعد ذلك: والذين هم، وهذا عود على بدء، على صلواتهم يحافظون. فكأن قول الله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون يتكلم عن شرائط الصلاة، عن شرائط الصلاة مثل الوضوء، مثل استقبال القبلة، مثل ما يتعلق بكيف يستعد الإنسان لها. وقول الله عز وجل في الأول: والذين هم في صلاتهم خاشعون، يتكلم عن كينونة الصلاة، عن حضور القلب في الصلاة، فهذا شيء وذلك شيء، ولا تكرار في الآية. فقال الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون، ثم قال: أولئك هم الوارثون. وقد مر معنا أن الإرث أعظم طرائق الاستحقاق، ثم قال جل ذكره: يرثون ماذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، فالفردوس أعلى الجنان، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقول الله عز وجل هنا الذين يرثون الفردوس، هذا الموضع الثاني في القرآن الذي ذكر فيه لفظ الفردوس، الأول كان كما مر معنا بسورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا ما في كتاب الله. نأتي إلى أقوال أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر، وهو اليوم المشهود العظيم الذي نصر الله عز وجل فيه نبيه والمؤمنين الذين معه، كان هناك صحابي رضي الله عنه أرضاه يقال له حارثة. حارثة هذا كان على بئر من الآبار التي عند المسلمين، فأصابه سهم غرب. معنى سهم غرب أي أن السهم لا يعرف من الذي رماه، وأنت تعلم أن الحروب في ذلك الزمان كانت مواجهة، فقلما يقتل أحد إلا وقد عرف من قتله، ليست كما يحدث الآن، تغير الأمر بالكلية. فحارثة رضي الله عنه أرضاه شاب أنصاري شهد بدرا، واقف على أحد آبار المؤمنين يحرسها، إذا بسهم غرب يصيبه، أي لا يدرى من الذي رمح، فاستشهد. فلما فرغت المعركة أمه تريد أن تحتسبه عند الله، لكن عندما تسأل أين حارثة يقولون لها استشهد. من الذي قتله يقولون لها أصابه سهم. من الذي رمى السهم يقولون لها لا ندري. فعلمت أنه أصابه سهم غرب لا يعرف راميه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنان صبرت، وإن لم يكن كذلك فلا يرن الله ما أفعل. معنى لا يرني الله ما أفعل معنى أنني أكثر من النياحة عليه، وكانت النياحة يومئذ لم تحرم بعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. المراد قول عليه الصلاة والسلام: إن ابنك أصاب الفردوس، وهذا يدل على أن الفردوس مقام عظيم كما دل عليه القرآن. جاء حديث آخر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أهل العلم رحمهم الله يقولون: يتصور أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها إذا كان على هيئة قبة، إذا كان على هيئة قبة. وأنت لو دخلت أي مسجد الآن وفي وسط المسجد قبة، ثم هذه قبة مجوفة ومرتفعة ولا تسمى قبة حتى تكون مجوفة، ثم كانت أرفع شيء في المسجد، فإنها يمكن أن تكون في وسطه ويمكن أن يكون سقفها أعلى شيء في المسجد. قالوا هذا الذي يتصور حسب أفهام الناس في الدنيا عن الفردوس، والمراد أن الله عز وجل أعد لأوليائه الصالحين وعباده المقربين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة ويسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. وكلما كان الإنسان طاهر الروح طاهر البدن يسابق في الخيرات ينافس في الطاعات كافا أذاه متوسلا إلى مولاه بارا بوالديه قائما بحقوق المسلمين، يكون النور فيه أكثر ضياء والهدي عليه أكمل حالا، فيكون برحمة من الله عز وجل وفضل أهلا لأن يدخل الجنة وينال الفردوس الأعلى منها. النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن لا تقنع بالقليل في جنب الله وتقنع بالقليل في الدنيا، لكن ما يتعلق بجنب الله ينبغي للمؤمن أن ينافس في الخيرات. وهو عليه الصلاة والسلام لما مر في سفر له على أعرابي، ثم إن الأعرابي أكرم النبي عليه السلام، فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: ائتنا تعاهدنا، يعني إذا قدمت المدينة لا ضير أن تمر علي حتى يكافئه على صنيعه. ثم بدت للأعرابي حاجة في المدينة فقدم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: سلني حاجتك. قال: يا رسول الله، ناقة وأعنزا يحلبها أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يغرس في أمته الهمة العالية، قال: عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل، أي وما خبرها؟ قال: إن يوسف عليه السلام أخذ على بني إسرائيل الميثاق أنهم إذا تركوا مصر أن يأخذوا عظامه معهم، فلما أمر الله موسى بأن يترك أرض مصر قال له بنو إسرائيل أضاع الطريق، فقال له بنو إسرائيل ذلك، فقالوا: من يدلني على قبر يوسف؟ قالوا: لا أحد يدل يعرف قبر يوسف إلا عجوز فينا. فقال لها نبي الله موسى: أين قبر يوسف؟ قال: لا أتيك قبر يوسف حتى تعطيني حكمي، أي بغيتي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون مرافقتك في الجنة. فكأن موسى كره ذلك فأبت عليه، ثم ألحت ثم دلته على قبر يوسف فأخذ جسد يوسف معه. موضع الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وهو يقول لأصحابه: عجز هذا الأعرابي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقي الصحابة ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ربيعة بن كعب الأسلمي يتولى وضوء النبي عليه السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام ذات يوم: يا ربيعة، سلني حاجتك. قال: يا رسول الله، أن أكون رفيقك في الجنة. فكان النبي يختبره، قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فالحديث فيه فوائد جلة، لكن المقصود منه أن العمل الصالح كثرته المسابقة في الخيرات تورث الأعمال، تورث المقام الجليل، تورث أرض الجنة، ثم أرض الجنة واسعة. لكن الله عز وجل قال عن أوليائه المتقين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أسكننا الله وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله. نفيء إلى فاصل ثم إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله نفي لما نحن فيه من الخير. الأخت أم نبيل من الدنمارك، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
رجلك قلما عندي بالتفسير لآية في القرآن سورة سيدنا يوسف.
نعم.
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
نعم.
ولو سمحت يا شيخ بغيت كان ممكن نحصل على رقمك الخاص
إن شاء الله يا أمي.
في سؤال شخصي.
أبشري. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سورة يوسف، وقد اختلف المفسرون فيها. الله عز وجل قال، يعني لو نبدأ بصدر الآية، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال بعض العلماء إن هذا القول يعود على امرأة العزيز، أي أن القائل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب امرأة العزيز، والذي يترجح عندي أن هذا غير صحيح، وإنما الأصل أن الله عز وجل لما أظهر براءة يوسف وقدم بين يدي الملك قال يوسف، أراد يوسف أن يقول للناس أنني طلبت إعادة الأمر والنظر فيه غير ذي قبل، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، أي اعترفت أن الذنب كانت هي التي تقلدته وأن يوسف كان بريئا، قالت حصحص الحق يعني ظهر. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، المعنى أن يوسف يقول أنا فعلت ذلك وطلبت إعادة النظر في القضية وإعادة السؤال وكشف براءتي حتى يطمئن عزيز مصر أني لم أخنه في أهله، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومحال في نظري أن تقول امرأة العزيز وهي كافرة هذه العبارات، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أما قوله وما أبرئ نفسي فليس المقصود أنه يتهمها، لكن هذا من تواضع الأنبياء، لأنه قال في الأول ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ويتكلم عن النفس البشرية عموما أنها في الأصل تأمر بالسوء إلا ما رحم الله، ولا ريب أن يوسف ممن رحمهم الله. هذا الذي يظهر لي، ولعل الإخوة يا أختي أم نيفين يعطونك الهاتف الخاص بي. نعم.
ألو السلام.
تفضل يا أبو أمين.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
عندي سؤال يا شيخ، الأول أذكر صباح مساء هل تبدأ مباشرة بعد الصلاة أم عندها وقت؟
أذكار الصباح تبدأ بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء تبدأ بعد صلاة العصر، وبعضها بعد المغرب. السؤال الثاني يا أبا أمين.
السؤال الثاني يا شيخ نوعا ما خاص، لكن ممكن هاتف
تحصل عليه إن شاء الله. الأخ محمد من عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله أخ محمد.
شيخ صالح كيف حالك؟
خير من الله وعافية.
نفع الله بعلمك.
آمين.
جزاك الله خير. شيخ بالنسبة لصلاة القيام الحمد لله أنا أصلي القيام مع الإمام. نعم. ولكن أكرر يعني الإمام وهو يقرأ من غير الفاتحة أنا أكرر معه الآيات يعني يعني مثل ما تقول شفهيا يعني
لا يحسن هذا يا أخ محمد. الله عز وجل قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع أصحاب محمد على أن هذه الآية نزلت حال القراءة في الصلاة. الإمام إذا قرأ لا ينبغي لنا إلا أن نستمع له وننصت بقلوب خاشعة، لا أن نقرأ معه ولا أن نردد معه، إنما هو يتلو ونحن نسمع ونخشع، هذا المشروع لنا جميعا. سؤال آخر يا أخ محمد. أم محمد من العراق، الأخ محمد من العراق عفوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟ والله إنا نحبك في العراق حبا كثيرا.
وأنا والله يحب العراق وأهله.
الله يبارك فيك يا شيخ ويرفع قدرك ويجزيك خيرا.
آمين.
شيخ عفوا عندي سؤال بالنسبة لجمعية خاصة برعاية الأيتام. تستقطع مبلغ 10% من مبالغ التبرعات التي تأتيها عدا يعني مبالغ الزكاة لأجل يعني الميزانية التشغيلية كسر رواتب الموظفين وأجور الضيافة ووقود مولدة الكهرباء والسيارة وإلى غير ذلك، ما حكم ذلك؟
هذا لا يؤخذ من الزكاة، مثل هذا لا يؤخذ من الزكاة، يؤخذ من الصدقات العامة.
نعم من الصدقات ليس من الزكاة. ولي طلب لو تفضلت يا شيخ الكريم.
تفضل.
الله يرفع قدرك، أن تدعو لي بأن أعيش في المدينة المنورة أو مكة المكرمة، والله إني أحب هذه البلاد حبا كثيرا.
أسأل الله أخ محمد بأسماء الحسنى أن يرزقك الإقامة والحياة والعيش في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ رشيد من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
حبيبك الله يا شيخ، لدي سؤال في النهوسة. عندي لدي زوجة أم زوجتي أنها صديقة لها أنها لم صامت رمضان الماضي يومين، وهذه السنة كله بسبب أنها مريضة في المستشفى للسنة، يعني لها في على مستوى الأطباء منعها من الصوم. يعني كيف تفعل في حسابها تخرج؟
كم عمرها يا أخ رشيد؟ كم عمرها؟
55 سنة، يعني أنها في المستوى أنها ما
نسأل الله أن يشفيها. في مثل هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ما يظهر أن
فيما يخص فقط اسمح لي المقاطعة يا شيخ.
تفضل.
فيما يخص هنا في فرنسا كم المبلغ؟ يعني في فرنسا
ليس له علاقة بالمبلغ، أنت لا تخرج نقودا يا أخ رشيد، تخرج طعاما. يعني مثلا أنت إذا ذهبت إلى مطعم ما الذي تأكل؟ يعني في أكل يسمى أكل متوسط، تأكل أكلا عاديا، هذا الأكل العادي هو نفسه تشتريه وتطعم عن كل أحد عن كل يوم واحد من هذا الإطعام. يعني أنت تأخذ 2 أو 3 من الأصناف التي جرت العادة أن تأكلها في هذا المطعم، هذا الطعام هو نفسه تشتريه عن كل يوم واحد. لو كل يوم تذهب تأخذ هذا الطعام تشتريه بدل أن تأكله أنت في مقر ذلك المطعم، تأخذه وتعطيه مسكينا، هذا عن واحد، هذا عن أحد المساكين، وهكذا عن كل يوم. نعم. الأخت هند من أبو ظبي، تفضل يا أخت هند.
السلام عليكم يا شيخ،
حياك الله. عليكم عندي السلام.
عندي سؤالين الله يخليك.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة لستة أيام شوال، أقدر أصومها بعد أول يوم من العيد؟ يعني أول يوم العيد نفطر وأصوم ثاني يوم العيد، ممكن أصوم
من حيث الجواز؟ يقول العلماء بجواز هذا لكني لا أفضله.
زين شلون بعد شو كنت بدي واحد يصوم؟
يصوم بعد ثاني ثالث يوم رابع يوم، يعني يأخذ شيئا من الراحة، يشعر برحمة الله عز وجل به، يشعر بالعيد. نعم. يشعر بالعيد، لا يكون هناك شبه اتصال ما بين رمضان ما بين شوال، يعني يمكث. نعم. أياما ثم يبدأ يصوم، هذا أحب إلي.
شكرا. نعم. سؤالي ثاني الله يخليك، أنا الأسبوع الماضي اتصلت بيك وعلى أساس ينطوني رقم الجوال مالتك وما انطوني، وأنا دا خبر صار لي يعني 4-5 أيام بلا زحمة الله يخليك أريد رقم الجوال، عندي سؤال كلش مهم.
إن شاء الله يعطونك إياه إن شاء الله، المرة هذه أعطوها جوال. الأخ بدر من السعودية، تفضل.
هلا والسلام عليكم.
السلام، حياك الله أخ بدر.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالنور.
يا سلام، الله أن نحبك بالله.
أحبكم الله، يا هلا والله.
لو سمحت يا شيخ، أنا صار لي حادث قبل سنة أو سنتين تقريبا، وصار فيه تضرر للشخص المقابل، وصار فيه تبعات مبالغ وما مبالغ. بعدها حاولت أنا أني أنهي الموضوع ودي بيني وبين الشخص هذا، طلب مني مبلغ تقريبا 200,000 ريال، اقترضت من البنك علشان أسدد له المبلغ هذا. بعدها الرجال هذا طلب مبلغ أكثر من كذا، فتحولت الموضوع للمحكمة، والمبلغ الحين صار عندي أنا ولو تقريبا سنة الحين، والموضوع للحين ما انتهى. فهل على المبلغ هذا زكاة ولا لا؟
والذي يظهر أن هذا المبلغ ليس في سلطتك أن تتحكم فيه، لأنه معلق بشيء أشبه بالدين، يعني الذي عليك. إذا كان الأمر كذلك أن اقترضته من أجل دينا، من أجل أن تسدد به ما تعلق بذمتك، فلا يصبح مالا ناميا، فعلى هذا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، إلا أنك تستعمله وتريد أن تستثمره، هذا شيء آخر تكون فيه زكاة. أما إذا بقيت على هذه الحالة هو نفسه قرض فلا زكاة فيه. الأخت حميدة من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أختي حميدة.
من فضلك يا شيخ، عندي سؤال وعندي طلب إذا تكرمت.
نعم تفضلي.
أسأل، إذا الإنسان أرجع وهو صائم هل يكون قد أفطر؟
إذا كان هذا بغير اختياره لا يعد إفطارا، إذا غلبه القيء ليس إفطار. نعم شكرا أختي.
يا شيخ طلبي هو رقم هاتفك الشخصي، لأني عندي سؤال ولا أستطيع طرحه.
نعم.
على المباشر، من فضلك
إن شاء الله يتكرمون علينا وعليك ويعطونك الهاتف. نعم، الأخ محمد من فرنسا.
السلام عليكم شيخ.
السلام، حياك الله.
حياك الله شيخ، عندي سؤالين ثاني من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
عندنا مشكلة هنا في فرنسا، يعني لا نعلم كيف نتعامل مع الفرنسيين هنا لإيصال يعني الرسالة للإسلام، يعني نخاف من نتهم بالإرهاب وبال يعني الأوضاع التي تجري هنا في فرنسا وفي العالم. والسؤال الثاني في قضية في التعاون والبر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
يعني يعني الذي جرى في مصر، شاهدنا أن كثير من الدول العربية ساندت هذا الانقلاب ودعمت الدولة يعني السيسي اللي قام به من تقتيل المسلمين.
يا أخ محمد، بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، أنتم قبلتم أن تذهبوا إلى تلك البلاد باختياركم وسكنتموها، فيجب عليكم أعانكم الله أن تذعنوا للأحكام الظاهرة التي لا تعلق بدينكم في تلك البلاد، لأن قبولكم الدخول وأخذكم تأشيرة تلك البلد هو في العرف العالمي قبول لما يجري في تلك البلاد. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. إذا رأيتم منكرا فمثل أحوالكم جلها أغلبها يكون إنكارا قلبيا، لكن لا نأتي لبلاد الكفر، لبلاد غير إسلامية، لبلاد تحكم العلمانية عموما، ثم نتوخاها ونذهب إليها باختيارنا، ثم مع ذلك نريد أن نغير فيها، هذا محال، ولا يعني يأتي به الشرع ولا يقبله العقل، لأن الطرائق لا تكون مثل هذه الحالة. هم يسير عليهم أن يقولوا لك أخرج من هذه البلاد فتخرج، فلماذا قدمت أصلا؟ فلا بد من مراعاة الحال. أنت أكثر شيء تستطيع أن تقدمه أن تبين محافظتك على صلواتك، على إفطارك، تلفظك بالكلم الطيب، بعدك عن مواطن الفواحش والمنكرات والخمور والفجور، هو أعظم رسالة تؤديها. يراك من حولك، يراك زملائك، يراك جيرانك، يراك من يقدر له أن يراك، فربما وقع في قلبه الإسلام مما يرى عليه، مما يراك عليه. أما الشق الثاني من السؤال، فيا بني أنت في بلاد غربة والسياسة دهاليز مظلمة، ومصر الآن نسأل الله عز وجل أن يزيدها توفيقا وأمنا ورخاء، هي تحت رئاسة رئيس انتخبه الناس وأقروا به، والمجامع التي تسمى في الشرع الإسلامي أهل حل وعقد هناك أقرت بذلك. الأزهر الشريف وهو قامة كبرى يرى ذلك، وعلماء مصر أدرى بمصر. أيا كان، أنت لست مكلفا بهذا الأمر شرعا، ولا يعد الاعتراف بالنظام القائم في مصر الآن من الإثم العدواني في شيء. نعم. الأخت حنان من كندا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياتي.
الله يسلمك. شيخنا، أنا حبيت أسألك، اشترينا دار في كندا، وأنا أعلم أن هذا السؤال سألوه من قبل، لكن لا أعلم الآن أن لما نشتري دار عن قرض من بنك ربوي، وأنا أعلم أن الربا.
أنت مقيمة يا أخت حنان في كندا إقامة دائمة؟
مقيمة أنا وزوجي وأولادي.
تحملين جنسية كندية؟
نعم.
تحملين جنسية كندية؟
نعم.
إذا كنت تحملين جنسية كندية فيدخل هذا في باب الاضطرار، أعانكم الله على ما أنتم فيه. نعم. الأخ إبراهيم من دبي.
السلام عليكم شيخنا،
حياك الله،
جزاكم الله خير. حضرتك كنت بسأل عن الدين والزكاة، إسقاط الزكاة أو الدين في الزكاة. السؤال الثاني اللي هو من هو الفقير، من هو الفقير؟ الفقير الذي لا يملك قوت يومه، ولا الفقير اللي ما عندهوش 85 جرام من الذهب اللي أنا أعطيه الزكاة؟ وكان لنا طلب بس رقم حضرتك الشخصي، مسألة شخصية.
بالنسبة للدين يا أخي إبراهيم، هذا يختلف. أحيانا الدين يكون متعلق بنفس المال، وأحيانا لا يكون متعلقا بنفس المال. لكن إذا كان متعلقا بنفس المال فالأكمل إخراج الدين، ثم ما بقي هو الذي يزكى، ما بقي هو الذي يزكى. يعني مثلا رجل مقترض من البنك العقاري قرضا غير ربوي، ثم يسدد البنك 10,000 درهم كل عام، لكن مع ذلك عنده أموال أخرى هذا الرجل، فلا نقول له أخصم 10,000 منها. لكن رجلا اشترى لديه محل تجاري، واشترى بضاعة له مثلا 100,000، و50,000 منها هي دين لم يسددها. فعندما يأتي يقوم بضاعته وحان تلك 50، يخصم 50 منها، ثم ما بقي من تقويم البضاعة يعتبره هو المال الذي يزكى. الأخت رحمة من السعودية. طبعا بالنسبة للفقير، يعني هناك فقير وهناك مسكين، كل من لا ما يأتي عليه من دخل في شهره لا يكفيه بذلك الشهر هذا فقير. نعم. أخت رحمة،
السلام عليكم.
ورحمة السلام، حياك الله.
يا شيخ، أنا ليس لدي ذهب يعني أدخره إلا قطع صغيرة ألبسها، وليس لدي أي مال أدخره شيء، فهل أزكي؟
لا لا، هذه ما هي
زكاة من باب التصرف،
ليست فيها زكاة، هذه رحمك الله بها يا أخت رحمة، ليس فيها زكاة.
طيب يا شيخ، نحن نقرأ القرآن ونتعبد ونتقرب إلى الله، ولكن يعني حوالنا لا تتغير، يعني تظل بيننا مسافات بين الإخوة والأخوات، سبحان الله، ما السبب يا شيخ؟
والله سبب بعينه أجهله، لكن إن شاء الله أن يعني يظهر عليك أنك على خير إن شاء الله من طريقة كلامك. الإنسان إذا هكذا محاسبا لنفسه، لواما لنفسه، إن شاء الله يرجى أن يكون إلى خير. نسأل الله أن يوفقك لكل خير يا أخت رحمة. نعم. الأخ رشيد من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
أريد سؤال في سورة الكهف.
نعم.
يقول الله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
نعم.
100 سنين وازدادوا 9. 9 تعني ماذا؟ هل سنين أم ميلادية أم
9 سنين؟ زادوا 9 سنين، يعني طبعا هجرية ما في هجرية، لأن هجرية هذه بعد هجرة الرسول، لكن بالسنة الشمسية يكونون قد لبثوا 300 سنة وتسع سنين، وبالسنة القمرية يكونون قد لبثوا 300 سنة فقط. يعني إذا عدت بالسنين الشمسية 309 سنين، وإذا عدت بالقمرية تصبح 300 سنة فقط. هذا أرجح ما قيل في معنى تفسير الآية. أبو إبراهيم من دبي تفضل.
ألو السلام عليكم.
الله يا أخي وعليك السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله خير يا شيخ.
اللهم آمين.
نحبك في الله كثير يا شيخ.
أحبكم الله.
شيخ عندي سؤال بخصوص الكتب لعامة الناس لغير طلبة العلم يعني.
نعم.
شو الكتب اللي تنصحونه؟ طبعا بعد كتاب الله سبحانه وتعالى بعد سنة الرسول.
كتاب رياض الصالحين للنووي، وهناك أيوة. سلسلة في العقيدة للشيخ عمر الأشقر، هذه نافعة جدا، منها الجنة والنار والقيامة الصورة والملائكة، عالم الملائكة الأبرار، والعقيدة في الله، والرسل والرسالات. هذه سلسلة تراها لو دخلت مكتبة إسلامية تجدها متجاورة، تسمى سلسلة العقيدة الإسلامية للشيخ عمر الأشقر، وهي من أنفع الكتب في هذا الباب. نسأل الله أن ينفعك. الأخت كبرى من السعودية.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ أبغى بس تدعي لربنا يرزقنا عيال، وأبغى رقم تلفونك الخاص.
نسأل الله أن يرزقك الذرية الطيبة الصالحة يا أختي الكريمة، ولعلهم يعطونك الرقم. نعم. الأخت أم زيد من فرنسا.
فرنسا إجابة مفتتح.
تفضلي.
ونسجل أن أمل أن ملف السلطات المحلية يمكن.
لا يا أم زيد.
بثمانين منخفض.
أعيدي أعيدي السؤال. أعيدي السؤال إذا تكرمت.
أنا مقيمة بفرنسا.
نعم. أعيدي السؤال.
أنا مقيمة بفرنسا.
أنت مقيمة في فرنسا؟ نعم.
السؤال.
أنت مقيمة في فرنسا؟
نعم. وهنا الإيجار مرتفع.
الإيجار مرتفع. نعم.
ونقوم لدى السلطات المحلية بإملاء ملف.
نعم.
لنسجل عندهم لكي بعد المرور بعد الوقت يعطوننا شقة بثمانين منخفض.
نعم.
ونحن على هذا الحال منذ 8 سنوات.
نعم.
لأن بكل سنة يجب أن نجدد الملف.
نعم.
والآن لم قمت بجزم الإجراءات اللازمة، ولحد الآن لم يعطنا هذا المنزل الذي ننتظره، والآن وجدنا رجلا يخدم في هذا المجال يمكن أن يسهلنا علينا الأمر، ولكن بمقابل مالي. أريد أن أعلم هل هذا جائز أم لا.
إذا كنت تثقين أنه ينجز هذا الأمر فلا حرج، هذا دفع مضرة، هذا دفع مضرة. إذا كنت على ثقة أنه قادر على أن يصنع لك شيئا فلا حرج في مثل أحوالكم. سأل الله أن يغنيكم من فضله. أبو محمد من السويد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام، حياك الله.
عندي سؤال في فيزا كارد.
نعم.
يعطونا إياه نتسوق به، نشتري منه حاجات، وبرأس الشهر تجيني فاتورة أبعث المبلغ اللي أنا سوقت به بالضبط، يعطوني 1% من كل مشترى. هل هذا حلال أم حرام، مع العلم أني لا أقترض منهم ولا هم يقترضون مني؟
أي إن شاء الله، هذا هو المقصود منه الترغيب في نفس الفيزا كارت هذه حتى لا تذهب إلى غيرهم. فإذا كان الأمر كذلك هو أنت أصلا المقترض ليس هم، فلا حرج إن شاء الله. بسؤال أخ محمد من السويد نأتي إلى ختام حلقة هذا المساء المبارك، وكان عنوانها الفردوس. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.